الحمد لله رب الأرباب ومجري السحاب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب بث في الكون آيات رحمته وعظمته وقدرته ليتعظ ويتدبر أولو الألباب وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد بكم اللقاء بعد غياب وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد آمين وموضوعنا عنوانه عجائب الصدقات أمهد لهذا الموضوع فأقول إن الله تعالى خلقنا لغاية بينها في كتابه فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالمقصد من خلقنا عبادة ربنا عز وجل والعبادة هي التوحيد الخالص لله جل في علاه وهذه الغاية لها غاية تسمى غاية الغاية، في قوله تعالى في أول نداء على مائدة سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالعبادة غاية، وهذه الغاية لها غاية تسمى غاية الغاية، وهي تقوى الله عز وجل، لأن العبادات ليست رسوما يؤديها المرء، وهي ليست طقوسا. كثيرون يصلون، كثيرون يصومون، كثيرون يتصدقون، كثيرون يحجون ويعتمرون، لكن يا ترى هل أثمرت هذه العبادة فيهم التقوى؟ هل أثمرت البعد عن الحرام، وأن تجعل بينك وبين محارم الله وقاية وسترة تقيك وتحميك من الوقوع في الحرام؟ هل هذه العبادات أثمرت هذه التقوى التي بمثابة الوقاية من غضب الرحمن، بمثابة الوقاية من عذاب الرحمن مهلا، رحمن ويعذب؟ فلا بد من تدبر. عندما قال الخليل إبراهيم عليه السلام لأبيه: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، عذاب من الرحمن. عجيب، المفترض أن يقول له عذاب من الجبار، عذاب من المتكبر، عذاب من العزيز، عذاب من القوي، لكن يقول له: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. فلا بد من تدبر. بالمثال يتضح المقال، ولله المثل الأعلى. سبحانه، أخبرنا بأنه بهذه القرية الطيبة المباركة، بمدينة البجور بالمنوفية، رجلا صالحا كريما جوادا معطاء لا يرد سائلا أبدا، من قصده في أمر قضاه حتى وإن كان القاصد عدوا، وإذا بصاحب حاجة وضائقة أرسلناه لهذا الرجل الصالح: اذهب إلى فلان ببلدة كذا، اعرض عليه مشكلتك فستقضى. فذهب هذا الذي يشكو ضائقة إلى هذا الرجل الصالح المنفق الجواد، وبعد قليل جاء يقول: طردني وما أعطاني. نتعجب، كيف يطردك هذا الرجل الصالح الذي لا يرد عدوا؟ إذن لعلك ارتكبت جرما لا يغتفر، فعلت فعلا لا مغفرة له. ولله المثل الأعلى. من الغني؟ الله من الكريم، الله من الرحمن، من الرحيم، من الغفور، من الغفار، من العفو. إنه الله يعذبك إذا لم تفعل ما فيه النجاة. جئت بجرم لا يغفر، وهذا تحقيق قول ربنا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالذي أشرك وكفر وألحد ونافق نفاقا عقديا ومات على ذلك لا يمكن أبدا أن يغفر له الغفور أو أن يرحمه الرحمن. وهذا تحقيق قول الخليل لأبيه: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. إنه الرحمن ذو الرحمة الواسعة، إنه الرحيم ذو الرحمة الواصلة، فإن عذب عذب عن استحقاق لأنه العدل سبحانه. فيا ترى العبادة التي من أجلها خلقنا الله أثمرت فينا الغاية منها وهي التقوى، فضبطت أقوالنا وضبطت معاملاتنا؟ هل ضبطت أقوالنا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فهل سلم المسلمون من ألسنتنا؟ وهل سلم المسلمون من بطش أيدينا؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فهل انشغلنا بما يعنينا وتركنا ما لا يعنينا؟ في اللفظات وفي الخطرات وفي اللحظات وفي الخطوات، هذا هو السؤال. فالعبادة ليست رسوما وليست طقوسا، لا، ولكن لها حقائق. هل أثمرت فينا الخشية من الله؟ فلا نتكلم بكلمة حتى ننظر هل ترضي الرحمن أم ترضي الشيطان، ولا نفعل فعلة حتى ننظر هل ترضي الرحمن أم ترضي الشيطان في بيعنا وشرائنا في أخذنا وعطائنا. هل حققنا الخشية من ربنا؟ هذا هو السؤال. حقائق العبادة تغيب عن الكثيرين من أهل الالتزام، لذا من رحمة الرحمن جل جلاله أنه جعل العبادات متنوعة. لماذا؟ تربية على التقوى. فجعل عبادات بدنية كالصلاة، وجعل عبادات مالية كالزكاة والصدقات، وجعل عبادات بدنية مالية كالحج والعمرة. هذا التنوع لماذا؟ تربية وإعداد للمسلم الحق، بناء للمسلم كامل الإسلام. لذا لا تعجب عندما تسمع قول نبيك صلى الله عليه وسلم في الصحيح يقول من حديث عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، أركان فقط. فالإسلام بمثابة البناء الضخم القوي المتين، قوة البناء تتحدد من خلال الأركان والقواعد والأسس. بني الإسلام على، فهذه هي القواعد والأركان والأسس، بينما الإسلام ما زال في العلو. بني الإسلام، لذا قال بعض العلماء بني الإسلام على خمس، تشبيه للإسلام بالبناء العظيم. وأي بناء تتحدد قوته وفق أسسه وقواعده، الأساس. هذا البناء العظيم يقام على أركان متينة قوية، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو الركن الأوسط الذي يحمل البناء. وهناك الصلاة، وهناك الزكاة، وهناك الصيام، وهناك الحج، بقية الأركان. وأي بناء لا بد له من بوابة للدخول، فما بوابة الإسلام؟ قال: الأمر بالمعروف، فبالكلمة الطيبة والرفق واللين والحكمة في الدعوة إلى الله ندعو الناس لدخول هذا البناء العظيم. وأي بناء لا بد له من نافذة، والنافذة دليل صحة البناء، بناء بلا نوافذ لا صحة فيه، تملأ الميكروبات والآفات والبلايا والعقبات. فلابد أن يكون البناء صحيا له نوافذ متعددة. فما نافذة هذا البناء العظيم؟ قالوا: النهي عن المنكر. فبالنهي عن المنكر نطرد الآفات والجراثيم من هذا البناء العظيم. أي بناء لا بد له من سقف يحميه من عدوان المعتدين؟ فما سقف هذا البناء العظيم؟ قالوا: الجهاد في سبيل الله، به تحفظ بيضة الإسلام ويحفظ البناء من عدوان المعتدين. والبناء له طوابق مرتفعة متعددة، منها صلة الأرحام، منها الإحسان للزوجة، منها تربية الأبناء، منها القول الطيب، منها الخلق الكريم، منها صدق وأمانة، حياء ووفاء، إلى آخر تلك الشمائل والشعب التي يكتمل بها البناء. والعجيب في هذا الترتيب للأركان، هناك حكمة في ترتيب أركان الإسلام. قال العلماء: الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، هذا الركن الأول من أركان الدين، فيه بيان للغاية وللوسيلة. الغاية من خلقنا، والوسيلة التي تحقق لنا تلك الغاية. فالغاية من خلقنا في قولنا: أشهد أن لا إله إلا الله، والمعنى: لا معبود يستحق العبادة إلا الله. ما الوسيلة لتحقيقها؟ في قولنا: أشهد أن محمدا رسول الله، فلا يعبد الله إلا بما شرع على لسان رسول الله. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالركن الأول فيه بيان للغاية من الخلق، وبيان للوسيلة لتحقيق تلك الغاية. بعد أن علمنا الغاية والوسيلة، لابد أن نعلم أن الحقوق متفاوتة،
فأعلى الحقوق منزلة الحق المتعلق بالله، ثم يلي هذا الحق حق العباد. لذا بدأت الأركان بعد الغاية والوسيلة بحق الملك وإقام الصلاة. فالصلاة حق لله، فريضة فيها تحقيق العبودية والصلة بالله رب العالمين. بعد أن حققنا حق ربنا، هناك حق الخلق وإيتاء الزكاة، لأن الزكاة والصدقة والتطوع حقوق للآدميين للمخلوقين عند أصحاب الأموال. بعد أن أدينا حقوق العباد، هناك حق النفس وصوم رمضان. فصيام رمضان حق النفس، فيه تزكية وتهذيب للنفس. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لماذا يا رب؟ لعلكم تتقون. تهذيب للنفس. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. تربية، تربية للنفس. بعد أن وفينا بجميع الحقوق، عرفنا الغاية والوسيلة، أدينا حق ربنا في الصلاة، أدينا حق العباد في الزكاة، أدينا حق النفس بالصيام، يأتي الركن الجامع لجميع الحقوق آخراً، وجعله الملك مرة في العمر وللمستطيع، لأنه الركن الجامع، ففيه حق الله لأنه فريضة، فمن فرض فيهن الحج، فالحج فريضة فهو حق لله، وفي الحج حق للعباد من ذبح الهدي الذي يقسم على فقراء المسلمين، ومن دماء المحظورات التي تقسم على فقراء الحرم. وفيه أيضا حق للنفس، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. تربية. سبحان الرحمن الرحيم الذي عدد لنا العبادات ونوعها حتى يهذب نفوسنا ويؤهلنا للإقبال عليه. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، فلابد أن نكون من الطيبين حتى يقبلنا الرب الطيب جل جلاله. إن الله جميل يحب الجمال، فلابد أن تكونوا من أهل الجمال في أقوالكم، في سمتكم، في دلكم، في هيئاتكم، في معاملاتكم. من أجل ذلك إخوة الإيمان والإسلام كان عنوان الموضوع عجائب الصدقات، لأن الصدقة مظهر من مظاهر الرحمة، فقد نوع الله أشكالها وعدد ألوانها حتى يتمكن الإنسان من الفعل على قدر استطاعته. فالغني يتصدق والفقير يتصدق، والجميع له باب في الصدقات. وهذه من عجائب الصدقات التي غفل عنها البعض. أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، وكل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن طريق الناس صدقة. سبحانك يا من خلقت وشرعت، سبحانك فتح لنا أبواب العطاء والجود لنكون من الكرماء، عدد الأشكال والألوان في الصدقات حتى لا يحرم مسلم ولا مسلمة من هذه الأبواب. كل سلامة من الناس عليه صدقة، سلامة أي المفاصل. فأنت أيها الإنسان ببدنك هذا الذي تتحرك به خلق الله لك مفاصل تمكنك من الحركة والأخذ والعطاء والذهاب والمجيء، 600 و300 مفصل داخل بدن الإنسان. في صبيحة كل يوم أنت مطالب على سبيل الندب والاستحباب بتقديم صدقة عن كل مفصل. وجاء عند الإمام مسلم وكفارة ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، فهل حرصنا على ذلك؟ صدقة ميسورة سهلة سهلة، تسبح ربك صدقة، تكبر ربك صدقة، تهلل صدقة، تمجد صدقة، تحمد صدقة، الله أكبر. هل يعجز أحدنا على بذل هذه الصدقات ويشكر نعمة المفاصل؟ غيرنا طريح الفراش لا يتحرك ونحن نتحرك، كحال هذا الباكي الذي كان لا يجد حذاء يلبسه فكان يشكو ويبكي، يشكو الفقر والضيق والحرج وظل شاكيا. وذات يوم مر برجل قطعت قدماه فبكى وسجد لله شكرا وقال: يا رب أسألك العفو عن التقصير، لك الحمد أن جعلت لي قدمين. فهذا يفقد قدمين، أنت بتبكي على الحذاء، غيرك لا أقدام له ولا أطراف له، احمد. أنت تتنفس، غيرك يتنفس عن طريق الأجهزة، احمد. أنت تتحرك، غيرك طريح الفرش عبر الأجهزة والخراطيم ولا يرى إلا من خلال نوافذ من زجاج، احمد احمد. كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة، هل نعجز عن ذلك؟ إصلاح ذات البين بكلمة طيبة، بإعطاء الحق للمستحق، ونصلح بين الناس. لماذا نرى البعض يؤججون الخلافات ويفسدون ذات البين وهي الحالقة، كما أخبر النبي قال: لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، تذهب بدين المرء عندما يفسد بين المتحابين. فالإصلاح صدقة، أمرها يسير، كلمة طيبة، خطوات للإصلاح. قال: ويعين الرجل على دبته، يحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة. رجل عاجز لا يتمكن من صعود الدابة، السيارة أو القطار أو حملته، ساعدته، أركبته، حملت له المتاع صدقة. إن رأيت كبير سن قم بمساعدته واحمل عنه متاعه صدقة، أمر يسير، خلق كريم صدقة صدقة. شاب الصغير يجلس في السيارة أو القطار أو وسيلة النقل، يجلس مستريحا، يصعد الرجل المسن الكبير فإذا بالمسكين وكأنه لا يراه، وينشغل بهاتفه ويضع الهند فري كأنه لا يسمع ولا يرى. يا مسكين، حرمت نفسك من الأجور، ليس منا من لم يوكر كبيرنا.
ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. صدقة. قم وأجلس الكبير وخذ بيده واحمل له متاعه. صدقة. قال والكلمة الطيبة صدقة. يعجز أحدنا عن قول كلمة طيبة، كلمة طيبة تدخل سرورا على مسلم، فإدخال السرور على المسلمين من أحب الأعمال إلى الله. كلمة طيبة. وهدوا إلى الطيب من القول، لا كما نسمع ونقرأ سباب ولعنات وتجريح وإسقاط. عجيب أمرهم، صفحاتهم ملأى بالسواد وبالغيبة والنميمة. ماذا يقولون لربهم غدا؟ ما علموا منهجا؟ وما ربوا على الخلق الكريم؟ وما ألفوا بين القلوب؟ ما نصحوا وما أخذوا بيد المخطئ؟ بل ذبحوه وقتلوه. غزاة الأعراض بالأمراض هداهم الله. كلمة طيبة صدقة. وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة. كم من صدقة تصدقت بها وأنت في طريقك إلى الصلاة اليوم؟ الله أكبر. ويميت الأذى عن الطريق صدقة، سواء كان الأذى ماديا أو معنويا. فالأذى المادي حجر في طريق الناس، احملها عن طريقهم. غصن شوك احمله عن طريق الناس. زجاجة مهشمة احملها عن طريق الناس. وانظر إلى هذا الرجل الذي وجد غصن شوك بطريق الناس فرفعه عن طريق الناس. قال النبي فشكر الله له فغفر الله له. والأذى المعنوي من سباب ولعنات وقبائح وسوء أخلاق في الطرقات. لذا كان موضوعنا بعنوان عجائب الصدقات. المقام يضيق والعقارب دائما أبدا تطارد، أي عقارب الساعة. فلعل فيما قيل الكفاية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل. فسألوا ربكم عز وجل في جمعتكم هذه أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرزقنا تقواه والعمل بما يرضيه. اللهم ارزقنا الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء، وارفع عنا الوباء، وارفع عنا الوباء، وارفع عنا الوباء، وارفع عنا الغلاء، وارفع عنا الغلاء، وارفع عنا الغلاء. ولي أمورنا خيارنا، لا تولي أمورنا شرارنا. اللهم أصلح ولاة أمورنا، وفقهم للعمل بكتابك الكريم وهدي نبيك الأمين. اجعلهم رحمة على رعاياهم، جنبهم بطانة السوء والشر يا رب العالمين. احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا، صب علينا الخير صبا صبا، لا تجعل عيشنا كدا كدا. احفظ لنا نساءنا، رب لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين. اللهم وفق الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما. ارزقهم حفظ الملائكة المقربين وفهم النبيين والمرسلين. اجعل لهم الحزن سهلا يا رب العالمين،
وفقهم لما تحبه وترضاه يا كريم، احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. اللهم اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب واجعلنا من عبادك الراشدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل وبقي العمل وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.